أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذن ورد في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم تورث المال، وإن كان بحسب القانون هي المفروض تمنع من الميراث لأنها مملوكة والرق يمنع الميراث، لكنه التعامل كما قلنا يجب أن يأخذ الجانب الإنساني أو ما يعرف روح القانون، كن نفهم روح القانون. القانون لا يصح أن يكون جامدا هكذا قالب يطبق من دون، لابد أن تراعى روح القانون، تراعى كرامة الإنسان، حقوق الإنسان. هاي إن شاء الله مثل هذه اللفتات تلتفتوا لها في سائر موارد الفقهية. القانون ليس جامدا، القانون وضع لحفظ كرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية، فلا يصح أن يكون سيفا صارما على، بالعكس مثل هذا. نعم هذا أم مملوك والرق يمنع من الميراث، خلاص ليس لها حصة في الميراث، لكن لا مفروض نفهم روح القانون، تعتق من مال التركة وتورث باقي التركة، هم نالت حريتها هم نالت الميراث. القانون ليس هكذا سيفا صارما. صحيح الجميل بن الدراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت وله ابن مملوك، كانت تلك أم وهنا ابن، قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي عليكم السلام. هنا يوجد اختلاف بين الفقهاء أنه من الذين يفكون وفق هذا الحكم، فقسم اقتصر على الوالدين باعتبار منصوص، قسم توسع شوي قال الوالدين والابن، قسم توسع أكثر إلى أن وصل إلى حتى الزوج يمكن، وحرم الزوجة من ذلك، فإذا هذا محل خلاف. ثم أيضا قلنا أنه ليس لمالك العبد أن يمتنع عن البيع، مالك هذا العبد الوارث المملوك ليس له أن يمتنع، هذا حكم شرعي عليه أن ينفذه، فإذا امتنع يقوم عليه العبد بالقيمة العدل المتعارفة في السوق ويعطى ماله انتهى، ليس له أن يمتنع. قال صاحب الجواهر قدس سره مع مزج شرح العبارة الشرع، قال: وليس للمالك الامتناع عن البيع، فإن أبى يقهر المالك على بيعه كما في كل ممتنع عما وجب عليه. طلاق الممتنع، ممتنع عن النفقة مثلا، زوج ممتنع عن يعاشر زوجته بالمعروف ويعطيها حقوق، يجبر الحاكم الشرعي إما أن يرجع إلى الطريق الصحيح ويعامل زوجته بالمعروف وإما يطلق رغما عليه. هكذا في كل مورد للامتناع يتدخل الحاكم الشرعي. هذا اللي نبهنا عليه، أنه يجب أن تجمع هذه موارد الوظائف، صلاحيات الحاكم الشرعي أو الفقيه الجامع للشرائع ستجدها واسعة جدا. فإن أبى يقهر المالك على بيعه كما في كل ممتنع، هذا مقتضى القاعدة، لا نحتاج إلى رواية في الباب تعطينا هذا الإذن، هذه قاعدة، كما في كل ممتنع عما وجب عليه فيقهر حينئذ على إيقاع صورة البيع. تقول هذا بيع إكراهي، مالك العبد ما يرضى، والبيع الإكراهي لا يصح. يقول: ما عليك بهذا الحكي، قصد المكره يقوم مقام قصد هذا مالك العبد، هذا هو المتولي للبيع. قال صاحب الجواهر: ويقوم قصد المكره ورضاه مقام قصده ورضاه مالك العبد، حتى لو كان ما راضي ومكره، هذا قصد المكره يقوم. إذن هذا هو مقتضى القاعدة، أن هذا إذا امتنع ليس له أن يمتنع، الحاكم الشرعي يجبره، نعم يشوف قيمة السوقية إيش قد يعطيه إياه وانتهى. مضافا إلى كونه مقتضى القاعدة، وردت في ذلك رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت
ضمن رواية: أرأيت إن أبى أهل الجارية، أبوا يبيعوها هي المملوكة، الأم المملوكة، كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك، يقومان قيمة عدل، كان الكلام عن مملوكتين، ثم يعطى مالهم على قدر القيمة، خلاص. ثم قال صاحب الجواهر ودس سره: المتولي للشراء والتحرير مع عدم الوصي على ذلك، إذا توجد وصية خلاص الوصي يقوم بهذا، دفع المال من التركة وشراء العبد الوارث. قال: فإن لم يكن مع عدم الوصي، يتولى حاكم الشرع أو من يقوم مقامه من عدول المؤمنين. إذا لم يكن هنا، بل قد يقال يحمل وعيا اجتماعيا صاحب الجواهر، وفي كتاب الجواهر يتضمن رؤية يعني للقيادة الاجتماعية، خلينا نسميها، بل قد يقال إن ذلك وظيفته، وظيفة الحاكم الشرعي، على وجه لا يجوز للميت الوصية بها لغيره، لما لحق أن يوصي الميت ولا يتدخل، هذا حكم شرعي من صلاحيات الحاكم الشرعي، هو الذي يتولى هذا الأمر، كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب تولي الحاكم لذلك. أطلقوا كلام، قالوا يتولى الحاكم الشرعي البيع، وكلمتهم مطلقة، ما قالوا إلا إذا لم يوصي أو إلى آخره، فمعناه هذا صلاحياته، وليس للميت أن يوصي. اللهم إلا أن ينزل على حال عدم الموصي، هذا الإطلاق نحمله على عدم الموصي. المهم قال: والأمر في ذلك سهل، نحن نريد أن نبين هذه الخطوط العريضة. هنا أيضا الأصحاب اشترطوا في تنفيذ هذا الحكم، وهو شراء الوارث المملوك وعتقه وتسليم بقية التركة، قالوا بشرط عدم وجود وارث آخر غيره، إذا يوجد وارث حر آخر يذهب المال إليه ولا نحتاج إلى هذه العملية وهي شراء المملوك. إذن أقول اشترط الأصحاب في الشراء، شراء الوارث المملوك وعتقه ثم تسليم بقية التركة، عدم وجود وارث حر غيره، إذا وجد وارث حر يعطى التركة لذلك الحر، محلول المسألة. ونفى صاحب الجواهر الخلاف فيه، بل الإجماع عليه بقسميه، وبه عنون صاحب الوسائل هذا الباب، عنونه أنه شراء الوارث المملوك وعتق إن لم يكن وارث حر غيره. قال السيد الخوي قدس السر: لا إشكال في أنه يعتبر في شراء العبد وعتقه وإعطائه الباقي، هذا الحكم اللي الآن نحن بصدده، مشروط بماذا؟ ألا يكون وارث حر غيره، وإلا إذا وجد وارث حر آخر كان الحر هو الوارث، من يحتاج بعد إلى شراء هذا المملوك وعتقه إلى آخر ما تقدم. أقول مضافا إلى هذا الإجماع اللي بقسميه محصل ومنقول، هو أيضا صريح عدة روايات، كقوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان، قال بعد أن ذكر هذا الحكم، قال: إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب، إذا يوجد قرابة وارثون غير ممنوعين بالريق خلاص هم يرثون. وفي رواية إسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام، فقال: انظروا الإمام هل تجدون له وارثا نسبيا؟ فقيل له: إن له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميت الإمام السجاد عليه السلام، وهو مولى الميت، والمفروض أنه يرث بالولاء، لأنه إذا ما عنده وارث نسبي ينتقل. الرواية تقول: ها مولا، مات مولا لعلي بن الحسين، يعني معتق من قبل الإمام، فالمفروض الإمام يرث بالولاء إذا ما عنده وارث نسبي، هكذا مقتضى ترتيب الطبقات. لكن الإمام قال: لا، ابحثوا عن وارث نسبي هل له. قيل له: له ابنتان باليمامة، فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال. إذن بمثل هذه الرواية وأمثالها نستطيع أن نرد على خلاف وهو في فهم هذا الشرط. تقول إذا لم يكن له وارث اشتري المملوك وأعتق، هذا وين حد إذا لم يكن له وارث؟ فقط وارث نسبي؟ لو حتى وارث بالولاء، وارث ضامن الجريرة، وارث كذا، كل الطبقات الوراث، يعني كلامكم مطلق. قلتم إذا لم يكن له وارث، خله وارث ضامن جريرة افترض، له وارث بالولاء يعني مولى معتق، فهي شاملة إلها لو مختصة بالنسبية فقط إذا لم يكن له وارث نسبي. فيوجد خلاف هنا بين الفقهاء، لذلك قلت أقول اختلفوا في أن عدم الوارث هذا الذي اشترطوه، قالوا إذا لم يكن له وارث اشتري المملوك واعتق واعطي الباقي، شامل لضامن الجريرة مثلا، باعتبار تقول وارث، وارث معنى شامل لجميع الطبقة. وهو ظاهر إطلاق عباراتهم، طبعا ظاهر إطلاق عباراتهم أنه شامل حتى لضامن الجريرة، لأن قالوا إذا لم يكن له وارث اشتري المملوك واعتق، وارث مطلق شامل لجميع الطبقات حتى ضامن الجريرة، فإطلاقهم شامل لهذا. بل صريح بعضها، بعضهم صرح بأنه يشترط عدم الوارث حتى ضامن الجريرة، هذا رأيه. أم أنه هذا الحكم بالشراء والاعتاق مختص بالوارث النسبي كما هو الوارد في الروايات اللي قرأناها الآن، صحيحة عبد الله بن سنا، وهذا يبدو هو الأقرب ويشهد له ما قرأنا الآن في رواية مولى لعلي بن الحسين، يعني مولى لعلي يعني معتق بالولاء، يعني أن الإمام وارثه بالولاء الاعتاق، ومع ذلك الإمام قال شوف هل له وارث النسب، فالمفروض موجود مولى الاعتاق، يوجد وارث، عليش إذن هذا الشراء إلى آخره. هذا إذن ما قالوه. هنا نريد أن نثير احتمالا لأجل حوار، حوار ولأجل الحراك العلم، نثير احتمالا بأن هذا الشرط إذا لم يكن له وارث هذا شرط لوجوبه إجراء هذا العمل، أن نشتري المملوك ونعتقه ونعطيه، أما على نحو الاستحباب هذا غير مشروط، حتى لو وجد وارث حر ممكن أنت من مال التركة تشتري ورثته المملوكين وتعتقهم، وإما يشاركون هذا كما لو كان له ابنان، افترض ابن الحر وابن الرق، مقتضى القاعدة الابن الحر يرث المال كله وانتهى، لكن لا على نحو الاستحباب مو الوجوب، هذا الشرط نحمله على نحو لكي يجب العمل هذا الشرط، أما إذا لا موجود فيستحب أن تشتري من التركة هذا العبد المملوك ويشارك أخاه بالميراث ممكن، وقد يتقدم عليه كما لو وجد له أخ حر وابن مملوك، فموجود أخ حر وهو يرث، فمقتضى الشرط مالتهم أن هذا بعد من يجري هاي العملية، الميراث يذهب إلى الأخ الحر، لكن نقول على نحو الاستحباب نشتري الابن المملوك وهو يرث المال كله ويحجب الأخ عن هذا الميراث. إذن هذه إثارة نثيرها ونناقش بها، ليس فتوى حتى نخاف من تبعاتها، نقاش علمي ما دام شجعتونا على هذا روح القانون وعلى اللفتة الإنسانية، خلينا ندور مثل هكذا أمور. إذن كتبنا بعنوان إثارة، إثارة علمية، نحتمل أن اشتراط عدم الوارث هذا الذي قالوا الإجماع بقسميه عليه خاص بالحكم الوجوب، نعم إذا لم يوجد وارث يجب أن تنفذ هذه العملية، ولا يمنع من استحباب شراء ذي الرحم مطلقا سواء وجد وارث أو لم يوجد وارث، وإن وجد وارث أبعد منه يحرم بسببه كابن رق وأخ مملوك، هذا الابن إذا اقترح يحرم الأخ من الميراث، وما المانع من ذلك؟ وإن وجد وارث أبعد منه يحرم بسببه أو مساو يشاركه فيه كابنين واحد حر واحد رق، يشترى الرق ويصيرون ابنين يقتسمان بقية المال بالسوية. شنو المال؟ دليل. مسألة ليست هكذا اعتباطية، لا عندنا استحسانات ولا قياس ولا مصالح مرسلة ولا سد الذرائع من هذه الأصول التي يذكرها العام، لا لا، تمسكا بإطلاق جملة من الروايات اللي بدأنا بها الدرس كصحيحة سليمان بن خالد وجميل بن دراج اللي بدأنا الدرس بها. الإمام كلامه كان مطلق، مثل صحيحة سليمان بن خالد: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة، قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها. ليس في حديث عن هذا الشرط الذي تذكرونه. صحيحة جميل بن الدراج: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وله ابن مملوك، قال يشترى ويعتق ثم يدفع عليه الباقي. ليس فيه كلام عن هذا الشرط. نتمسك بالإطلاق إطلاق هذه الروايات، تمسكا بإطلاق جملة من الروايات كصحيحة سليمان بن خالد وجميل بن دراج المتقدمة وغيرهما، خصوصا في الرحم القريب كالآب والأم والابن الذي له ابن المملوك له أم مملوكة وابن عم حر. قول أم طلعها هكذا خالية الوفاض وهي أمه، هاي ليس من باب الاستحسان. قلنا لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز الكلام على نحو الاستحسان وعلى هذا، لا، الكلام إذا استطعت أن تجد دليل على ذلك. فإذا مثل الآب والأم والابن هؤلاء القريبون نعطي مثلا لابن عم بعيد لأنه حر ونحرم هؤلاء. شوفوا لنا الدليل مالتكم لعله يمكن ذلك حتى لو وجد وارث. قلنا نعم، تمسكا بإطلاق الروايات. ولا ينافيه إجماع الإمامية. والآن قال إجماع إمامية، فتريد أن تخالف الإجماع. أنا أدعي على أن معقد الإجماع هو الحكم بالشراء والاعتاق وإعطاء الباقي، هذا معقد الإجماع. أما الاشتراط لا أظنه داخلا في معقد الإجماع. لنأخذ كلمة الشيخ المفيد في كتابه الإحكام في باب ميراث العبيد والمكاتبين، قال في الحر يموت ويترك مالا وأبا مملوكا أو أما أو ولدا مملوكا أو ذا رحم، فقالت الإمامية كافة إجماع أنه يشترى من تركة وارثه ويعتق ويورث باقي التركة. هذا هو معقد الإجماع. معقد الإجماع هذا أن يشترى الوارث المملوك ويعتق من مال التركة ويعطى بقية المال. أما أزيد من ذلك وهو الاشتراط، أدعي أنه ليس داخلا في معقد الإجماع. فإذا لا نخاف من مخالفة الإجماع لأن هذا خارج عن الإجماع، خصوصا مع ما تقدم من أن اعتاق العبد قبل القسمة يجعله شريكا في الميراث. وهذا تقدم الحكم بالدرس السابق أن الرق مانع صح، لكن إذا اعتق المملوك قبل القسمة دخل في القسمة بحسب استحقاقه، فيعني دخل في القسمة، يعني يوجد وراث آخرون. هذا معنى دخل في القسمة، يعني يوجد وراث آخرون هو يدخل معهم في هذه القسمة. فلماذا نخاف إذن من ذلك؟ قد تقول أن هذا في العتق وليس في مثل هذه المسألة، ما الفرق؟ هنا أيضا حاكم الشرعي يعتق من مال هذا الشخص. قلنا خصوصا مع ما تقدم من أن العبد إذا أعتق قبل القسمة فإنه يرث، والقسمة ماذا تعني؟ تعني وجود وراث آخرين، هذا معنى القسمة. فالشرط إذا لم يوجد وارث، لا، حتى إذا وجد وارث هذا معنى قبل القسمة. ولا فرق، طبعا يحتاج إلى ضميمة، ولا فرق في الحكم بين العتق اللي هو مورد هذا الحكم أنه إذا اعتق العبد قبل القسمة شاركه فيها، والاعتاق بأمر الحاكم الشرعي. لكن طبعا إشكالات رئيسية ستذكرونها، لا تتركون الأمور تمر هكذا. ستقولون أولا أنه مع وجود وارث آخر سيكون هذا التركة من حقه، فأنت تشتري هذا العبد بمال التركة وتعتقه وتعطيه كأنك تصرفت في مال الوارث بغير إذنه، خصوصا على ما تفضلت به الآن، تقول حتى لو كان يحجب الوارث. عجيب، مو هذا المال مالت هذا الوارث الحر، فكيف تشتري به هذا العبد وثم تعطيه المال بقية التركة؟ هذا شلون يجوز هذا التصرف؟ أكيد ستقول هذا الإشكال، شوف إن كان له جواب. إن قلت مع وجود وارث آخر تكون التركة له، فكيف يشترى المملوك القريب بها ويعتق؟ أليس هذا التصرف في مال الغير وهو الوارث الحر وحرمانه من حقه؟ شلون يجوز لك هذا؟ قلت لا، هاي هم لشيل همها، هاي هم نحل الكياه إن شاء الله. إن ملكية الوارث، الآن تقدم بالدرس السابق، ملكية الوارث ملكية اقتضائية متزلزلة غير مستقرة تربصا بإعتاق المملوك. شو ما معنى قولك أنه إذا أعتق قبل القسمة شاركه؟ معنى أنه هذا لا يستحق فعلا وإنما اقتضاء إلى أن تصير القسمة. ما دام القسمة ما صايرة، الملكية متزلزلة لاحتمال أن هذا العبد يعتق ويشاركهم في الميراث، فإذن هي ليست ملكية فعلية ملكية الوارث وإنما ملكية اقتضائية متزلزلة متربصين بإعتاق هذا الرق. أعتق هذا الرق قبل القسمة دخل في الميراث، ما أعتق قسمت خلاص ثبتت القسمة وهذا العبد بائل. فهذه إذن ليست ملكية فعلية وإنما هي اقتضائية فلا تكون مانعا. قلت في الجواب إن ملكية الوارث الآخر للتركة اقتضائية ليست فعلية متزلزلة ما دامت التركة لم تقسم. هذا مقتضى الحكم السابق أنه قبل القسمة إذا أعتق شاركهم في الميراث، إذن معنى ملكيتهم متزلزلة متزلزلة لماذا؟ تربصا بإعتاق المملوك الأقرب، فإن لحريته قبل القسمة كان أولى بالميراث. وهذا الحكم موجود أيضا في المانع الآخر وهو الكفر، أيضا ملكية الورثة متزلزل، فإن أسلم الوارث الكافر قبل القسمة شاركهم في الميراث، هذا أيضا في المانع الآخر موجودا. نعم، هذا الإشكال يمكن أن يتم لو كان الوارث متحدا واحد، يعني إذا الوارث واحد بعد يصير انتقال التركة قهري ما تلقائي، هو وارث واحد ماكو قسمة. يمكن أن هذا إشكالكم يرد لو كان الوارث واحد، وهكذا نعمق المباحث في سبيل ترويض الذهن. فقد تقول أنه إذا كان خو لا بأس، قبلنا بجوابك هذا، لكن إنما بنيت جوابك على قضية قسمة وقبل القسمة، والقسمة متى تكون؟ لو وجد عدة وراث. أما لو وجد وارث واحد حر فهذا تلقائيا أوتوماتيكيا ينتقل التركة، بعد ماكو قسمة ننتظرها حتى نقول عتق قبل القسمة وعتق بعد القسمة. فإذا الإشكال يكون منجزا لا أقل من هذا المورد، مورد إذا كان متحدا. فاستدركت إذن، قلت نعم يشكل هذا الاحتمال إذا كان الوارث متحدا واحد، فإن الانتقال إليه انتقال التركة إليه وهو واحد يكون قهريا، هي تلقائيا التركة صارت لهذا الحر بمجرد وفاة هذا الشخص. قال المحقق قدس سره في الشرائع: ولو كان عتقه العبد بعد القسمة لم يكن له نصيب. قلنا إذا اعتق بعد القسمة بعد انت فرست في الميراث. قال: وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا، أيضا بعد ما يفيد اعتاق العبد إذا كان واحدا، لأنه واحد تلقائيا انتقلت للتركة بمجرد الوفاة، ما كل قسمة بين وراث عديدين حتى ننتظر ونقول قبل القسمة وبعد القسمة، هو واحد. فلذلك قال: وكذا يعني يحرم بعد هذا العبد حتى إذا أعتق ما لم يراث، لو كان المستحق للتركة واحدة. هذا الإشكال نقدر نجاوبه أم نقدر نجاوبه؟ نقول إذا هيك بنائك هو دائما الوارث الواحد موجود، يعني إذا وارث ماكو في جميع الطبقات النسبية والسببية فالإمام هو الوارث. فإذا إذا لم يوجد وارثون خو الإمام، أنت شرطك شنو تقول؟ تقول إذا لم يوجد وارث اشتري. هو عندنا حالة لا يوجد وارثون؟ ما عندنا حالة لا يوجد وارثون، لأن حتى إذا ما يوجد وارث نسبي ولا سببي فالإمام هو الوارث، والإمام هو وارث متحد واحد، فالمفروض تنتقل التركة مباشرة إذا لم يوجد وارث. فوين بعد مورد هذا الحكم مالتك؟ تقول إذا لم يوجد وارث اشتري وأعتق وأعطي الباقي، ما له مورد هذا الحكم، لأن في جميع التقادير والحالات بالنتيجة أكو وارث وهو الإمام، والإمام وارث واحد، وهذا ما منع من تنفيذ الحكم، فنشكل عليه. لكن هذا الإشكال مردود بأن الوارث المتحد موجود على أي حال، لأن الإمام هو الوارث مع عدم وجود وارث غيره، فالوارث الموجود فلا يبقى موضوع لهذا الحكم. فإذا هذا بعد وين شرطك؟ هذا إلى محل من الإعراب، وين تقول إذا لم يكن له وارث؟ الوارث موجود على أي حال، إذا لا نسبي ولا سببي الإمام هو الوارث وهو وارث متحد ينتقل للمال قهريا. هذا جواب يمكن، لا أيضا هذا قابل للرد، لكن اعتبار الإمام وارثا متحدا محل خلافه. لا، الإمام لا ينظر إليه كما سيأتي إن شاء الله في بعض المسائل. وإلى الآن دفعنا إلى حد ما عن هذه الإثارة، لكن لا، بقيت في الإثارة مشاكل. واحدة من المشاكل مخالفة لما ادعي من الإجماع، أنه يوجد إجماع على هذا الشرط بقسميه، أن هاي العملية تكون إذا لم يوجد وارد. الثاني مخالف لمقتضى القواعد، أنت تمسكت بإطلاق الروايات، لكن عندنا روايات صحيحة عبد الله بن سنان وغيره يقول إذا لم يوجد وارث غيره، ومقتضى القواعد حمل المطلق على المقيد، فشو تتمسك أنت بالإطلاقات مع وجود المقيدات مثل هذه ومقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد؟ فإذا هذه الإثارة أولا مخالفة للإجماع المدعى، وثانيا مخالفة للقواعد من حمل المطلق على المقيد، شو تتمسك بالإطلاق؟ نعم، في هذه الإثارة مخالفة لما ادعي من الإجماع على الاشتراط، ولما تقتضيه القواعد من حمل المطلق وهو شراء العبد الوارث مطلقا على المقيد وهو اشتراط عدم وجود وارث غيره، إلا أن يدعى أن هذه الإطلاقات كأنه آبية عن التقييد. ليش؟ لأن المولى في مقام البيان وفي موضع الحاجة إلى البيان ولم يبين. لأنه نحن في لما الإمام يقول له أم المملوكة اشتريها بالتركة واعطها الباقي، هذا مقام بيان. لو كان هذا الشرط فعلا قيد موجود لبين الإمام، السكوت عنه يسبب مشكلة، لأن هذا وجود حق للآخرين، فكيف الإمام أطلق كلامه؟ معنى هذا القيد إذن غير مطلوب، إلا أن تدعي تقول لا، هنا مقتضى القواعد لا يجري حمل المطلق على المقيد، لأن سكوت المولى عن بيان القيد في مورد الحاجة إليه قبيح. فلذلك استدركنا على هذا، إلا أن يدعى إباء الإطلاقات ذلك تأبى التقييد لسكوت المولى عن البيان في مورد الحاجة إليه. وقد بحث شجعنا أكثر على هذا، ما دام دافعنا عن كل الإشكالات لا نريد مو بس ندافع، نهاجم أيضا على مقابلين بأنه نشم رائحة أن هذا حكم بالولاية، هذا مو حكم تعبدي مولوي، هذا حكم بالولاية، الإمام بالولاية وبتصرف في القانون سلطته، هو يفهم القانون وهو يفهم متى يتعامل بروح القانون، فهذا حكم بالولاية. الإمام قال صح، القانون يقتضي أن الرق والعبد يمنع من الميراث، لكن أنا بالولاية أقول إذا وجد مولا ممنوع من الميراث وهو قريب، خصوصا الأب والأم والابن، اشتريه بمال التركة وادفع له الباقي، فإذا حكم بالولاية خلاص، إذن هاي يم الولي الفقيه والفقيه الجامع للشرائط، هو يحدد هذا الحكم مطلق مقيد، من هم الذين يشملون بهذا الفك، هل خصوص الأب والأم والابن أم مطلقا شامل للأخوة والأعمام وغيرهم، فتنحل كل هذه الإشكالات إذن إذا فهمنا أن هذا الحكم بالولاية. وقد ترد كل هذه الإشكالات إذا استظهرنا من الروايات أن الحكم بالولاية، لأن التركة تذهب إلى الإمام مع عدم الوارث، وقد أذن الإمام بهذا التصرف، فالإطلاق والاشتراط وتعيين موارد الفك وعدمه، هاي كلها موارد الخلاف اللي تقدمت، هذا موكول إلى الفقيه الجامع للشرائط، هو الذي يقدر ذلك. ثم الكلام إن شاء الله في المانع الآخر وهو الكفر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.